هذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. يعني بيقول احنا عرفنا محبة ربنا أن ذاك اللي هو شخص المسيح وضع نفسه لأجلنا. طب إذا كنا عرفنا الحقيقة دي أن ربنا حط نفسه علشاننا، وربنا بيقول حبوا بعضكم زي ما أنا حبيتكم، فنحن، بصوا للآية ما تبصوليش عشان احنا كلنا مطالبين بالآية دي، فنحن ينبغي. ينبغي يعني ايه؟ ضرورة حتمية ان نضع نفوسنا لأجل الإخوة. ان زي ما المسيح وضع نفسه من أجلنا، فده موضوع مش حاجة اختيارية يعني او مزاج شخصي، لا ده ينبغي ان نضع نفوسنا من أجل الإخوة. محبة ذبائحية زي ما بيقولوا. المسيح احب فقدم ذاته ذبيحة، واحنا لو بنحب ينبغي ان نقدم ذواتنا ايضا ذبيحة من اجل الاخرين. اقدم مشاعري ذبيحة من اجل الاخرين، اقدم صحتي، اقدم امكانياتي، اقدم جهدي، اقدم كل ما املك ذبيحة حب من اجل الاخرين. عشان كده ينبغي ان احنا نضع نفوسنا من اجل الخطاه والمنبوذين واللي ملهمش حد يحبهم واللي ملهمش حد يقبلهم، زي ما المسيح عمل. مش بنحب اللي شكلهم حلو والمحبوبين واللي دمهم خفيف واللي بنقدر نتلذذ بيهم، لا، نحب اللي ملهمش حد يحبهم واللي ملهمش حد يعطف عليهم واللي ملهمش حد يقف جنبهم. لو عملنا كده يبقى احنا فعلا غصن حقيقي في الكرمة الحقيقية. تبقى ابن الغصن وابن الكرمة الرابع عصارة الكرمة، لان العصير اللي ماشي في الكرمة كلها هو عصير الايه؟ المحبة. ده الواحد لما يقعد كده يقرأ في التاريخ الشخصيات اللي ظهرت، الناس المرسلين اللي بشروا في الاماكن اللي كانت صعبة جدا بين ما بين الناس اللي كانوا اكلت لحوم البشر، المرسلين دول اللي خرجوا يكرزوا، الرسل اللي بشروا والخدام اللي كرزوا في المسكونة واتاكلوا، قروا سير بعض الناس اللي راحوا في وسط اكلة البشر كلوهم، لكن عشان يكلموهم عن المسيح، لكن قدموا نفسهم ذبيحة حب لكي ما يعلنوا لهؤلاء الناس الخلاص. احنا فين من هذا الكلام؟ اذا كنا بندعي ان احنا بنحب بعض، يا ترى بنضع انفسنا من اجل بعض؟ بنقدم هذا الحب الذبائحي من اجل الاخرين، ولا هو لسه ما زال الحب المتمركز حوالين الذات والانا والمزاج الشخصي والرغبات؟ يرجع المسيح ويقول لهم في عدد 14: انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به. انتم احبائي ان فعلتم، ان عشتم ونفذتم اللي انا بقوله لكم دلوقتي. وكلمة احبائي ليها معنى ادق من كده في الترجمة اليونانية بتاعتها: انتم خلاني. خلاني، خلاني يا خليل. عارفين ابراهيم كان يسمى ايه؟ خليل الله، زي في اشعياء 41 يقول له: نسل ابراهيم خليلي. كلمة خل او اخلاء تعني مش بس فقط المحبة، لكن تعني المحبة مع العشرة. خليل الصديق المشارك في الحياة. بيتكلموا مثلا عن قيصر امبراطور روما والاخلاء بتوعه. خليل قيصر ده اللي محبوب جدا من قيصر، ده ممكن يخش على قيصر في اي وقت من غير ما يستأذن، ممكن يخش اوضه نومه، مفيش حواجز بينه وبينه، كل حاجة مفتوحة قدامه. نفس الوضع المسيح قاله بقى للتلاميذ، انتوا مش مجرد احباء كده يعني احنا بنحب بعض وخلاص، لا ده انتم خلاني، كل شيء مكشوف بيني وبينكم، كل شيء في شركة معكم، ما بقاش في حواجز بيني وبينكم. وبعدين ابتدى المسيح يعلم بقى كل حاجز، وازاي المسيح بيرفع هذا الحاجز. لا اعود اسميكم عبيدا، لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده، ولكني قد سميتكم احباء، لاني اعلمتكم بكل ما سمعتم من ابي. ودي الفرحة الجديدة اللي المسيح بيسلمها للكنيسة ولينا، ان احنا ما بقاش اسمنا عبيد، لكن بقينا احباء اخلاء ليه، اصدقاء وشركاء جدا له. العبد لا يمكن انه يكون شريك لسيده، زي ما كانوا بيقولوا تعريف العبد، العبد ايه هو؟ شوفوا ده كان السيد زمان يتحكم في العبد وممكن يعمل اي حاجة في العبد، يعني كمان لما يجي يعدد الانسان الالات اللي عنده مثلا فاس ومحرات وعنده من ضمن الالات اللي عنده العبد، يعني العبد كان آلة حية، أداة حية. لما يجي السيد يتكلم مع العبد، طريقة الكلام مع العبد هي ايه؟ امر، اعمل كده، ما على العبد الا ان هو ينفذ الامر. لكن ما فيش سيد بيروح يشرح للعبيد بتاعته، انا قلت لك اعمل كده علشان الدوافع كذا كذا وتعمل كذا والهدف كذا، محدش بيشرح كده. السيد لا يعلن دوافعه واهدافه لعبيده، لكن السيد يأمر فالعبد يطيع. لكن السيد المسيح لغى الموضوع ده مع التلاميذ، لاني قد اعلمتكم. العبد لا يعلم ما يعمل سيده، ما يعرفش هو سيده بيقول له كده ليه وهدفه ايه ودوافعه ايه. لكن انتوا لما بقول لكم وصية بقول لكم الدافع والهدف، بفهمكم، اعلمتكم بكل ما عند ابي. ما انتوش عبيد، اؤمر فتطاع، لكن انتم احباء في شركة، تفهموا ليه انا بعمل كده وليه انا بقول لكم كده. اذا كان العبد ما يطيعش سيده الا حاجة من الاثنين، يعني العبد ينفذ الامر حاجة من الاثنين، اما طمع في اجرة عشان ياخد الاجرة والمكافأة بتاعته، او خوف من عقاب. العبد ما يطوعش الا عشان الحاجتين دول، اما طمع في اجرة او خايف من عقاب ان لو ما عملش كده يتعاقب. لكن الابن يفعل مشيئة ابيه ليس طمعا في اجرة ولا خوف من عقاب، ولكن لانه بيعرف ان اللي بيقوله ابوه ده هو منتهى الحب ومنتهى الخلاص ومنتهى الفرح، وارادة الاب لابنه هي البهجة والفرح باستمرار. عشان كده في فرق ما بين واحد بيعيش بمشاعر العبودية مع ربنا، كل حاجة عايز يعملها ربنا عايز المقابل بتاعها تمنها، انا صمت لها 55 يوم هتدفع لي ايه؟ هتديني كام؟ هتحقق لي اللي انا عايزه؟ انا باجي لك الكنيسة وبحضر الصلوات والاجتماعات، هستفيد ايه؟ العلاقة ما بينه وبين الله علاقة النفعية، اما طمعان في شيء من ربنا وعايزه، او اما خايف من ربنا لربنا يعاقبه. مش ممكن تدوم تلك العلاقة. عشان كده يقول العبد لا يبقى في البيت الى الابد، لكن الابن هو اللي بيبقى في البيت الى الابد. ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. وهنا بيعلن المسيح اختياره لينا، اخترنا عشان يدعونا للفرح الكامل وفرح ثابت. عشان كده المسيح هو انسان الفرح، ما هوش الانسان المكمد الوجه واللي حاطط وشه في الارض واللي ماشي جنب الحيط، ده مش انسان مسيحي. لكن المسيح الحقيقي هو الانسان اللي حاسس بالاختيار ففرحان بهذا الاختيار. عشان كده كانت كلمة بولس الرسول باستمرار افرحوا بالرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. الناس اللي اختبرت اختيار ربنا ليها تبقى نفس فرحانة باستمرار ودينا. المحبة هي رسالة الانسان المسيحي في هذا الوجود وفي هذا العالم. عشان كده الصورة اللي احنا بننقلها لمحبة المسيح لينا هي اللي احنا بنقدمه من اجل الاخرين. فالمسيح اختار التلاميذ لكي ما يكونوا ممثلين له، اعلان حي عن شخصه. واخترنا احنا ايضا لكي ما نكون سفراء له، ولكي ما نكون اعلان حي متحرك بين الناس في هذا العالم يعلن عن شخص المسيح. دي مسؤوليتك، لان دعي عليك المسيح او اسم المسيح، فينبغي انك تكون بهذا. وما تقدرش تستعفي تقول ماليش دعوة، دي شغلانة الناس الخدام ولا شغلانة الاباء الكهنة. لا، دي علامة مميزة لكل انسان مسيحي يحيا في الملكوت. ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. المسيح هو اللي اختار التلاميذ واللي حددهم، لكن في واقع الامر هم قبلوا اختيار المسيح وثبتوا ايه فيه. عشان كده مين اللي بيختار التاني؟ انا اللي بختار ربنا ولا ربنا اللي بيختارني؟ احنا الاثنين. هو بيختارني وانا بختاره، بقبل هذا الاختيار وبفرح بيه وبتمتع بيه. وانا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا ارسالية وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. كعلامة مميزة للكرمة الحقيقية والاغصان اللي ثابتة فيها ان الاغصان تجيب ثمر، ومش بس تجيب ثمر ولكن هذا الثمر يدوم. عشان كده المسيح بيحددها لهم، تجيبوا ثمر ويدوم ثمركم. ما تقولش ان انا صليت، لكن الشيء الكويس انك تعيش حياة الصلاة، مش انك تعمل حاجة مرة واحدة وخلاص انتهينا منها سددنا خانة، لكن ان الثمر ده يدوم، الثمر ده يستمر باستمرار. لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي. وان المسيح اختارنا لكي ما تكون لنا الصلاة المستجابة والطلبة المستجابة باستمرار، ان الاب يعطينا كل ما نطلب باسم المسيح. عشان كده الصلاة المقبولة والصلاة المستجابة هي الصلاة التي تقدم بإيمان، لأن يعقوب يقول اللي يطلب مرتاب ما يقدرش ياخد ايه حاجة. وهي الصلاة اللي تقدم باسم المسيح وتختم باسم المسيح، وهي الصلاة اللي بنقول له لتكن مشيئتك زي ما انت عايز يا رب، مش الصلاة اللي بنقول له فيها غير مشيئتك عشان تبقى حسب مشيئتنا. والصلاة اللي بتقدم بروح الحب وليس بروح الأنانية، هي الصلاة المستجابة. لان ياما بنقدم صلوات بروح الانانية بصين وكأن مفيش حد في الوجود ده غيرنا. لاحظوا ان في مرات كتيرة بنطلب طلبات، الطلبات اللي بنطلبها دي وبنبقى عايزينها قد تضر غيرنا وقد تتعب الاخرين، لكن لان احنا عايزينها بنفضل بصين للي احنا عايزينه وما بنراعيش الاخرين. احد الخدام يقول تعبير جميل قوي، يعني مثلا الرجل الفخاري اللي بيعمل آنية الطين يخاف من المية، فيصلي من رب لربنا يقول له ما تنزلش ايه مطر، لان لو نزلت مطر هتبوظ له آنية بتاعته. جنبيه الراجل الفلاح اللي بيزرع الارض، اللي بيزرع الارض عايز ايه؟ المطر، يصلي ان ربنا ينزل مطر. طب ربنا يستجيب لمين؟ عشان كده ينبغي ان الصلاة اللي احنا بنقدمها باستمرار نراعي فيها الاخرين، ما تبقاش الصلاة الانانية اللي احنا بنقدم طلبات وكأن مفيش حد غيرنا، لكن ينبغي ان نراعي الاخرين عشان نقدر ناخد هذا الوعد الاكيد ان كل ما طلبتم من الاب باسمي فهذا يعطيكم. بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. وكأن المسيح في حاجة معينة عايز يقولها، ليه بتوصيهم يا رب وبتصر ان هم يحبوا بعضهم بعض بشدة؟ لان في حاجة هيعلنها دلوقتي. ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. وبعدين هيبتدي يكلمهم عن المواجهة اللي ما بين الكنيسة وما بين العالم باستمرار، والكراهية الشديدة اللي موجودة في العالم للكنيسة اللي هي جسد المسيح. كانوا بيقول لهم خدوا بالكم انتم هتواجهوا طيار من الكراهية شديد، فلما تحبوا بعض يبقى ده درع تحموا بيه بعضكم بعض من كراهية اللي موجودة فين؟ في العالم. عشان كده المسيح كان بيوصيهم، العالم هيكرهكم وهيضطهدكم، لكن خلوا حبكم لبعض هو السند اللي يسندكم، وهو الدرع اللي يثبتكم مع بعض عشان ما تضعفوش قدام العالم وتخضعوا ليه. فدي السيد المسيح يعلن بقى سر المواجهة ما بين العالم وما بين الكنيسة، ده اللي بيقول عنه بولس الرسول: جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم ايه؟ يضطهدون. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته. العالم بيحب الناس اللي من شاكلته، اللي ليهم نفس مبادئه ورغباته وتطلعاته وتصرفاته، لكن العالم يكره ويرفض اللي ملهمش نفس مبادئه وتصرفاته وكلامه ورغباته وتطلعاته. خدوا بالكم من سر المواجهة اللي ما بيننا وبين العالم، ان العالم بيعادينا، العالم بيكرهنا، لكن احنا ما بنعاديش حد واحنا ما بنكرهش حد، لان احنا ملناش اعداء. عشان كده المسيح قال حبوا ايه؟ اعدائكم. احنا نكره ونضطهد ونرفض، لكننا لا نعادي احد ولا نكره احد ولا نرفض احد. ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. وهنا يعلن المسيح ان الكنيسة دي بقى ليها كيان جديد ما يتفقش مع كيان العالم. انتم من فوق، اما العالم ده منين؟ من اسفل. عشان كده دي تعزية جميلة جدا ان احنا نعرف هذه الحقيقة. احنا صحيح اخترنا من العالم، لكن العالم يرفضنا، لكن المسيح يقبلنا ويعطينا وضع وكيان جديد. اذا كان العالم هيرفضكم ما تزعلوش، انتم مش من العالم، افرحوا لان انتم من حتة تانية، انتم من فوق. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد اعظم من سيده، ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. ودي حقيقة مؤكدة، وكل انسان بيحاول يستعفي منها او يهرب منها هو بيهرب من المسيح. المسيح عمال يسلم تعزيات للرسل، اول تعزية بيقول لهم انما اخترتكم، تاني تعزية يقول لهم انتم مش من العالم لكن انتم ليكم حاجة تانية افضل من العالم. ثالث تعزية اذكروا الكلام، شوفوا اللي انا قلته لكم واللي العالم عملوا فيا، وان كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي، لانهم لا يعرفون الذي ارسلني. وحطوا خط كبير قوي تحت كلمة لاجل اسمي. كل ما يبغضنا وكل ما نواجه بغضة في العالم، بس البغضة دي ما تكونش بسبب تقصيرنا او بسبب وحشتنا، تكون بسبب ان اسم المسيح دعية ايه، لان ساعات احنا بنكون مستوجبين البغضة نتيجة ايه، تصرفاتنا واعمالنا السيئة. لو العالم ابغضنا لاجل اسم المسيح اللي دعية علينا، افرحوا، لان دي بركة عظيمة ومجد عظيم. لكن لو العالم ابغضنا ورفضنا نتيجة تقصيرنا وضعفنا ووحشتنا، لا، ده نتيجة غلطنا لابد ان احنا نستحمله. لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. انا جيت، قد جئت وتمت النبوات اللي اتكلمت عن مجيئي، وكلمتهم اعلنت ليهم، لم تكن لهم خطية، واما الان فليس لهم عذر في خطيتهم. فخطيتهم هنا هي رفض المسيح. الذي يبغضني يبغض ابي ايضا. ما زال المسيح يتكلم عن الوحدانية اللي بينه وبين الاب. الذي يبغضني يبغض ابي ايضا. لو لم اكن قد عملت بينهم اعمالا، يبقى المسيح اتكلم والمسيح عمل، واقواله واعماله كانت بتعلن ليهم هذه الحقيقة. اعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطية، واما الان فقد رأوا وابغضوني انا وابي. المسيح استعلن نفسه بالقول وبالعمل، بالقول وبالعمل، لكن هم رفضوا المسيح. كان فرق ما بين المعجزات اللي بيعملها المسيح والمعجزات اللي بيعملها الانبياء اللي جم. ما هو موسى عمل معجزات والمسيح عمل معجزات، لكن المسيح ما كانش صانع معجزات زي موسى، المسيح كان خالق. عشان كده بنشوف لما فتح عينين الاعمى خلق عينين الاعمى، لما اقام لعازر من الموت بعد ان انتن، مش قومه بس من الموت، ده عادله الحياة وخلق جسمه مرة ايه تانية. عشان كده بيقول عملت اعمالا لم يعملها احد من قبلي، لكنهم رأوا، بالرغم ان هم رأوا، ابغضوني بلا سبب، ابغضوني انا وابي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم انهم ابغضوني بلا سبب. والآية دي جت في سفر المزامير مزمور 69، يقول اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني، يبغضونني بلا سبب. ما كانش فيه سبب ان هم يكرهوا المسيح. المسيح قدم لهم كل حب، المسيح قدم لهم كل تضحية، المسيح قدم لهم كل خلاص، لكنهم كرهوا المسيح او رفضوا المسيح. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الاب، روح الحق الذي من عند الاب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون انتم ايضا لانكم معي من الابتداء. بعدين يبتدي يتكلم عن الروح الحق المعزي، والثالث مرة يذكر لقب الباراكليت المعزي، ان الروح القدس يخليهم يشهدوا للمسيح. وبكده يبقى فيه ثلاث ثمرات المسيح طالبهم من الغصن انه يطلعها. اول ثمرة، ثمرة الايمان، كرمة تطلع الاغصان اللي فيها ثمرة ايمان. يعني لو شفتوا بولس الرسول في رسالته لروميا يكلمنا عن الثمرة دي اللي لما ما طلعتش من شعب الله رفضت من اجلها في روميا 12. يقول في روميا 12 عدد 20: حسنا، من اجل عدم الايمان قطعت، وانت بالايمان ثبتت. ان كان الله لم يشفق على الاغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك، وهذا لطف الله وصرامته. بيتكلم عن شعب اسرائيل اتقطعوا بسبب عدم الايمان. فاول ثمرة ينبغي الانسان يثمرها اذا كان ثابت في الكرمة هي الايمان. تاني ثمرة المحبة، وتكلمنا عن المحبة باستفاضة. ثالث ثمرة المسيح بيطالبها في الغصن الثابت فيه، الشهادة، انه يشهد للمسيح. والشهادة دي اللي هنتكلم فيها المرة الجاية ان شاء الله. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الاب، روح الحق الذي من عند الاب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون انتم ايضا لانكم معي من الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يختلكم انه يقدم خدمة لله، ويستفعلون هذا بكم لانهم لم يعرفوا الاب ولا عرفوني، ولكني قد كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعة تذكرون اني انا قلته لكم. ولم اقل لكم من البداية لاني كنت معكم، واما الان فانا ماضي الى الذي ارسلني، وليس احد منكم يسألني اين تمضي، لكن لاني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني اقول لكم الحق، انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن ان ذهبت ارسله اليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، اما على خطية فلانهم لا يؤمنون بي، واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا، واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين، والمجد لله دائما ابديا امين. سيد المسيح اتكلم عن الغصن الثابت في الكرمة، وعلامة ثبات الغصن في الكرمة ان العصارة بتجري فيه، فعشان كده هو الذي يستطيع ان يثمر. وفي ثلاث ثمار مهمة جدا لكل غصن لابد ان هو يثمرهم: ثمر الايمان، ثمر المحبة، ثمر الشهادة. والثمار دي الغصن بينتجها لحساب الكرام اللي هو الآب. شفنا أول ثمرة، ثمرة الإيمان، بيتكلم في رمية 9 و11 عن الاغصان اللي قطعت ويقول انها قطعت بسبب عدم الايمان، لانها لم تؤمن ولم تثمر ثمر الايمان قطعت تلك الاغصان. والثمر الثاني ثمر المحبة اللي المسيح اتكلم عليه كعلامة لتلاميذه، ان هم يحبوا بعضهم زي ما هو احبهم. واتكلمنا ان المحبة اللي مطلوب ان احنا نثمرها هي على مثال المحبة اللي حبنا بيها المسيح، محبة بادئة، محبة باذلة، محبة مستمرة، محبة ذبائحية، محبة مضحية. وبعدين الثمرة الثالثة اللي المسيح بيطالبها في التلاميذ هي ثمرة الشهادة، ان التلاميذ يشهدوا لي، يشهدوا لعمل المسيح، لان هي دي الرسالة اللي المسيح جعل التلاميذ من اجلهم. يقول لهم وتكونون لي شهودا في اورشليم والسامرة والى اقصى الارض. يشهدوا له يعني ايه؟ يخبروا الاخرين عن المسيح وعن عمل المسيح، حتى لو استلزمت الشهادة او الاخبار الاخرين دي سفك الدم، ان هم يموتوا من اجل هذه الشهادة، يموتوا من اجل هذه الاخبار. عشان كده يقول لهم وانتم تشهدون لانكم معي من الابتداء. فالمسيح بيطالبنا بثمرة الشهادة. اذا كنا فعلا اغصان حية ثابتة في الكرمة الحقيقية، فلابد ان نشهد للمسيحنا، نشهد عن صلاحه، عن وجوده، عن محبته، عن غفرانه، عن تحننه، عن نقوته. والشهادة ليست فقط بمجرد الكلام، لكن الشهادة ينبغي ان تكون بالحياة، بالسيرة. لان لو ما شهدناش للمسيح، لو ما شهدناش للمسيح يبقى احنا اغصان غير مثمرة، غير ثابتة في الكرمة، مصيرها انها تقطع وتترك لتجف ثم تحرق في النار. عشان كده المسيح بيطالبنا بالنقطة دي خطيرة. هل فكري ومشاعري وحياتي واقوالي وسلوكي وعملي بيشهدوا لمسيحي ولا لا؟ والحقيقة ان المسيح ما بيسيبناش كده، لان الشهادة دي محتاجة الى قوة، الشهادة دي محتاجة الى قوة. فالمسيح بيسلم تلاميذه وبيسلم الكنيسة وبيسلمنا القوة اللي تقدر تدينا ان احنا نشهد ونشهد حسما للمسيح. والقوة اللي تخلينا نشهد هي ايه؟ ها؟ الروح القدس الباركليت المعز. عشان كده بيكلمهم ويقول لهم في اصحاح 15 عدد 26 متى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الاب، روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي، وانتم وتشهدون انتم ايضا. في البراجراف اللي فات اتكلم عن المواجهة اللي ما بين الكنيسة وما بين العالم، وقال لهم ان العالم اذا كان ابغضني فسيبغضكم، واذا كان اضطهدني هيضطهدكم، لكن انا مش هسيبكم ضعاف قدام العالم، مش هسيبكم تتاكلوا في العالم، هديكم الروح القدس اللي يشفع فيكم ويحامي عنكم ويعينكم ويعضد ضعفاتكم عشان تتحملوا روح الشر وروح البغضة وروح العداء اللي موجود في العالم تجاهكم. وتقدروا تثبتوا بروح القدس اللي سماه روح الحق. روح الحق اللي هيقف ضد نفاق العالم وكذب العالم وشر العالم ورياء العالم. روح الحق روح الصح اللي هيقف ضد الغلط اللي موجود في العالم. عشان كده ما تجزعش مهما زاد الشر اللي موجود في العالم، فانت معاك قوة الروح القدس المعزي، وان الباراكليت يعني المعين الشفيع المحاني، وفي نفس الوقت روح الحق اللي يقدر يخليك تقاوم روح الباطل وروح الضلالة. عشان كده كل ما الانسان قدام طيارات الشر وطيارات الظلم وطيارات الخطية يقف كده قدام ربنا ويطلب الامتلاء بالروح القدس ويقول له ابعت لي روحك يا رب اللي يعين ضعفاتي، وروحك اللي يقدر يقف ضد روح الضلالة اللي موجود في العالم، لانه هو روح الحق روح الصح يقويني ويعضدني ويعزيني. عشان كده المسيح قال لهم ان روح الحق لما يجي يعزيكم ويعلمكم التعليم الصحيح، ومش بس يعلمكم التعليم الصحيح بانه يرشدكم ويقول لكم على التعليم، لا ده يديكم قوة ان انتوا تعيشوا الصح. مش بس يخبرنا عن الصح وعن الحق، لا ده يدينا قوة تعيننا ان احنا نحيا ونعيش في الصح. وبيكلمنا في مفهوم لاهوتي جميل جدا عن الاقنوم الثالث، اقنوم الروح القدس. يقول ومتى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم، روح الحق الذي من عند الاب ينبثق. وكلمه انبثاق معناها يعني مش بس يخرج من عند او من ناحية او من جنب، لا ده يخرج من اعماق. ترجمة حتى الانجليزي بتاعتها يقول out of، من عمق من داخل. فالروح القدس منبثق من الاب، من اعماق الاب، لان هو روح الاب، ومنبثق من الاب بالابن. عشان كده يقول سارسله لكم. خدوا بالكم لان ايماننا الارثوذكسي بيقول العبارة دي غير الايمان الاخر. فعارفين ان الاخوة الكاثوليك لما بيقولوا قانون الايمان يجي يقولوا نؤمن بالروح القدس منبثق من الاب والابن، لكن احنا بنقول منبثق من الاب بالابن. فرق بين الاثنين، منبثق من الاب بالابن بواسطة الابن. عشان كده بنشوف في صح 16 المسيح يقول لهم خير لكم ان انطلق، لاني ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي. لان لازم المسيح يرفع الطبيعة المادية، الطبيعة المجددة، الطبيعة المخلصة، يرفعها امام الاب لتنال القبول، فينسكب الروح القدس علامة حب لتلك الطبيعة الجديدة. فالروح القدس منبثق من الاب بالابن. اذا كان هينبثق هيروح فين؟ انبثاق معناه خروج من داخل من اعماق. فعشان تقدروا تشوفوا تكامل الثالوث، وان الثالوث مش محتاج لشيء، في اكتفاء ذاتي في الثالوث. الروح ينبثق من الاب بالابن ويستقر فينا احنا اللي فينا صورة الابن. انتم الذين اعتمدتم حصل لكم ايه؟ قد لبستم المسيح. يقول بولس الرسول آية جميلة: يا أولادي الذين أتمخض بهم. أتمخض يعني إيه؟ أولدهم. لحد إمتى تتولدوا؟ حد حافظ بيت الآية؟ يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. يتصور المسيح فيهم يعني يتشكلوا وياخدوا شكل المسيح. وده فعلا اللي حصل لما حل الروح القدس على التلاميذ وعلى الكنيسة الأولى في يوم الخمسين. تحول التلاميذ إلى شهود للمسيح. يعني لو طلعنا سفر أعمال الرسل إصحاح 5، أعمال الرسل إصحاح 5 عدد 32 بيكلمونا لما قبضوا على التلاميذ وبعدين حطوهم في الحبس، وتاني يوم لقوا الحبس فاضي فراهم جايبينهم ويحكموهم مرة ثانية. ويقف بطرس الرسول يتكلم وينطق بشهادة الروح القدس ويقول لهم: المسيح الذي أقامه الله، في عدد 32، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. وهنا بتتم الآية اللي قالها المسيح: أنتوا تكون لي شهود والروح القدس يشهد لي. فهنا نشوف أن بطرس والروح القدس بيشهدوا لله. ودي النبوة اللي من زمان تكلم عنها أشعياء النبي بسم الله، لما أشعياء بيورينا الملكوت الجديد والناس اللي داخله فيه هتطالب بايه. في أشعياء 43 عدد 10 صفحة 1044، أشعياء 43 عدد 10 صفحة 1044 يقول: أنتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخترت لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو. ده نفس اللقب اللي كان بيقوله مين؟ المسيح. وتلاحظوا إني أنا هو والنقطة، مش أنا هو ولسه هيكمل حاجة، لا ده أنا هو إيجو إيمي. قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. أنا الرب وليس غيري مخلص. أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس منكم بينكم غريب. وأنتم شهودي يقول الرب وأنا الله. أنتم شهودي يقول الرب وأنا الله. عشان كده بيصر على أن احنا أعضاء المسيح الجدد أو كنيسة العهد الجديد نصير شهود لله.